نعم
لا لا هو قد في وجهه وهو في الحرب يوجد حرب ما فيه ما فيه شهر مثل ما نقول عندما ما تزوجون هو في الحرب هل مكة في الحرب ولا خارج الحرب لا تزوجون هل مكة ولا تزوجون الحرب
محرم
نعم باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورق أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورق ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق بالنقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورق. وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
هذه الترجمة معقولة للبيان نهي المحرم والمحرم على الطيب وأن المحرم والمحرم كل من ممنوع من الطيب. ثم ذكر أثر عائشة وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورق أو زعفران. الزعفران نوع من الطيب وكذلك الورق نوع من الطيب. لا تلبس المحرمة الثوب اللي فيه طيب. فالمحرم ممنوع من الطيب أكلا وشربا ولباسا. فلا يطيب في البدن ولا يطيب في ثوبه ولا يطيب في أكله وشربه. فمثل الزعفران نوع من الطيب لا يشرب قهوة فيها زعفران فهو محرم لأن الزعفران نوع من الطيب. ذكر حديث عبد الله بن عمر فقال رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس كذا. السائل سأل عن أي شيء؟ سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب التي لا يلبسها. لماذا؟ المحرم قال ما يلبس المحرم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. الفكرة في ذلك أن الذي لا يلبسه محشورا ستة أشياء والذي يلبسها لا محشور. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأشياء لا تلبسها والباقي البس. يعني السائل قال ما هي الشيء التي يلبسها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيء والتي يلبسها أشياء عدها عليك وما عداها يلبسها. فكان الحكمة على جواب الحكيم إجاب السائل بما هو أنثى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد أن يعدد كان يقول يجوز أن تلبس كذا وتلبس كذا إلا يعدد إلى ما لا نهاية ما تدري أشياء الألبسة التي يلبسها لكن التي لا يلبسها محصورة. فقال لا تلبس القميص هذا واحد. القميص ما خيط على قدر الجسد انظر ما خيط على قدر العروق مثل الحميلة هذا أيضا كذلك القميص ولا السراويلات ما خيط على قدر النصف الأسفل ولا العمائم التي يشد بها الرأس الثالث ولا البرانس وهي ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها مثل الآن بعض الآن القميص القميص قميص النوم متصلة به في شيء يرى على الرأس على رأس البرانس ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها إلا أن يكون أحد ليست له الإعلام فلا يلبس الخفين وليقطعه وليقطع أكثر من الفاعلين. هذا مستثنى اللي ما يجب عليهم يلبس الخفين ويقطعه أكثر. بالحديث الآخر ما فيه أنه يقطعه فقال يلبس الخفين ولم يقل يقطعه. وفي اللفظ الآخر ولا شيء يمس زعفران أو رأس. لتكون الذي لا يلبس ماهر الذي لا يلبس القمص والسراويل والعمائم والبرادس والخفاف وضع مسه بالعطار ستة أشهر
والباقي
فكأن الذي يطلقها ستة أشهر لا تلمسها والباقي يمسها. أما أنطول الخفين يقطعهم أكثر من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خبر الناس في المدينة قبل أن يسافر للحج. ثم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع وقال من لم يجد عليه فلبس الخفين ولم يقل ليقطعهما أكثر من الكعبين. اختلف العلماء في ذلك فقال في جمع بينهم فذهب الجمهور إلى أن المطلق ينفع على المقيد قالوا هذا الحديث واللبس الخفين مطلق وحديث فلا يقطعه صلى الله عليه وسلم فيقيد هذا بهذا يجب القول. وجمع حول بينهما بالنسخ وقالوا إن قول ولا يقطعه صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال في حجة الوداع تلبس الخفين ولم يقل لا يقطعه صلى الله عليه وسلم وسمع هذا الخطر ماذا يسمعها بل لما يسمعها في المدينة فدل على أنه منسوخ. قال ويعيد النسخ الأدلة التي جاءت بحفظ المال وأنها عن وعده وإذا قطعها الخفين أفسدها وهذا يستدل أنها وضعة لماليتها هذا يؤيد أنه لا يقطعها ويكون منسوخ. وقال آخرون من العلم وهو الجواب الثالث أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب وعدم القطع غير عدوان فإذا قطعها فهو فالأمر الاستحباب والذي صرف عن وجوب الاستحباب الحديث الآخر الذي ليس جنبه فإذا قطعها جاد فهو أفضل وإلا قطعها فالحظ جمعا بين الحديثين. ويؤيد أيضا هذا أن الذي قال بل لبث إزارا فليلبث السراويل ولم يقل فليستقبض هذا مثله فإذا كان الذي لم يجد سروال إزار يلبث السروال ولا يستقبض فكذلك الذي لا يجد عليه يلبث السروال ولا يقطعها. والحديث وفيه الحديث قال ولا تلبس شيئا بس الزعفران ولا الورق هذا الأمر الثالث فكل ستة أشياء لا يبقى لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء بس الزعفران أو الورق ولا تلتفت المرأة المحرمة يعني ما تلبس ولا تلبس القفازين هذا من حماية المرأة لا تلبس النقاب ما خف على قدر الوجه ما خف على وجه الوجه وقال لها برقع وإذا فتحت عينيه فتحتين العينين قال شمر النقاب هذا لا تلبسه فلا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولكنها تغطي وجهها بالخمار الخمار التي تنزله ثم احتياء على وجهها أما المخيط على قدر الوجه والبرقع والنقاب لا تلبس وكذلك القفازين وهما شباب اليدين لا تغطي يديها بالقوم بالشباب لكن تغطي يديها بثيابها كما أن الرجل لا يغطي جسده بالمخيط لكن يغطي جسده بالإزار والرداء ولا يغطي جسده بالقميص فكذلك واحد لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع لكن تغطي وجهها بالخمار ولا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطي يديها بثيابها. ثم ذكر الحديث الثاني في العباس في الرجل الذي وقفته راحلته وهو محرم في عرفة سقط عن راحلته فمات فقال الذي تنصروه وكفروه فلقوا الأحد وتقدموا في ثوبين ولا تبطوا أحسن ولا تقدموا طيبا فإن الله فإنه يبعث إليه هذا دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب وفي دليل على أن الميت إذا مات وهو محرم لا يقضى عنه المحرم إذا مات لا يقضى عنه بقية الحج لو كان يقضى عنه لما كان لا لما كان محرما لكنه يطلع لا يطلع عنه هو باطل على إحرامه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا طيبا فإنه يبعث يهم إذا مات فلا يطلع عنه مقيم الحج. قال بعض العلماء هذا إذا كان في عرفة أو بعدها أما ما قبلها فإنه يطلع الصواب أنه الله الحديث أنه لا يطلع ولا يقدر يطلع عنه لو كان يطلع عنه كان يكمل الحج ويغطى وجهه فالمحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه ويدفى في ثوبه ولا يجنب الطيب. نعم.
باب الاغتسال للمحرم.
بارك. نعم. نعم. شراب الرجل لا بأس المرأة. تلبس شراب الرجل. أما الرجل لا يلبس شراب اليدين ولا الرجل. لكن ممنوع من شراب اليدين وهو القفازين. وممنوع من البرقع. نعم. ما يجوز. نعم في تقع إذا كان عالمة متعاملة فيها تطعم أو تذبح، أما إذا كان غير جاهلة ما فيها تفعل شيء. نعم لا يلبس الخفين ولا يقطعهما أو لا يقطعهما. نعم سبحان مرجل وسبحان قصير. نعم
هل يجوز قتل الكلب الذي
ليس بعقور؟ لا هل يجوز قتل الكلب الذي ليس بعقور؟ لا يجوز قتل الذي لها عن قتل الكلاب، الكلب الذي لا يؤذي لا يقتل، ما يقتل المؤذي عقور. نعم نهى عن قتل الكلاب فالأمة ثم العمر لا تقتل إلا كلب الأسود كأنه شيطان. نعم
إذا استثر محكم يقول ما قتل المحرم كالضرورة هل يكون ميتة؟
نعم إذا قتل المحرم الشعير يكون ميتة لا حلو له ولا لغيره. المحرم إذا قتل صيدا يكون ميتة حرام عليه وعلى غيره، أما إذا قتل صاده الحلال فإنه يكون حراما على من حصله لأجله، أما المحلين وقتله الصيد فهو حلال له. نعم
وإذا قتله ضرورة إذا قتله ضرورة
فالسير آخر عليه يحتاج مثل يحتاج إلى عفل ليسة هل له قتل الصيف هذا في خلافة موضع المجال قتل الضرورة ليأكله إلى خاف الموت مثل عفل ليسة. نعم نعم لا يكون عليه إلى الصفاء. نعم ما يجوز المحرم ما يجوز بأس الله للحلوان غيره المحرم ما صاده ميتا المحرم ما صاده يكون ميتا حرام عليه وعلى غيره. نعم نعم اذا صار على قتل دفعا للصلاه هذا ليس عليه شيء. نعم
يقول هذا الغرفه المذكور في الحديث يذكر في دواعي الجماع.
نعم
هذا السؤال الثاني.
نعم الجماع ودواعي كل ممنوع الحل الاول اما الحل الثاني ما حل كل شيء بعد الحل الاول ما يحكم على الجماع ودواعي. نعم في تفصيل هذا يعني من أنزل عليه إشاء دعم. نعم ما يجب دعم لا يجب للحل المحرم أن يشارك الحلال في صيد. نعم
ما حكم من أنزل وهو محرم في الحج سواء باستمناء أو نظر؟
هذا في تفصيل إن كان قد الحل الأول عليه إشاء إذا كان بالسمناء أو ضرر أو تكبير أو قبل رمس هذا الشيء أسمع التوارد الاستطارة إذا كان متعمد وحتى يصلي. نعم أما الجماع قرص الحل الأول هذا يصلي الحل. نعم قصد الله جميعا رزق الله جميعا رزق الله جميعا رزق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحج بأسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن النبي أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة المعقودة لبيان حكم الاغتسال المحرم، والاغتسال المحرم جائز لا بأس به، يجوز المحرم أن يغتسل يغسل رأسه ورأسه بسلام ولا حرج في ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما دخل مكة، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة ينزل ثم يبيت بالزاهر الآن يسمى على الزاهر ثم يغتسل ويدخل مكة صباحا وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإنسان المحرم لا شيء فيه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام ولا بأس يدخل المحرم الحمام، وهذا الحمام إنما جاء بعد ذلك، كانت الحمامات ما كانت توجد في بلاد العرب، كانت توجد في البلاد المفتوحة، وكان يكون الحمام يؤجر فيما حار وبارد يؤجر فيغتسل، قد يكون فيه ناس أيضا إذا يكون الإنسان يكون بأجرة، ولهذا جاء في الحديث وكان من الله والمنافق فلا يدخلن الحمام إلا بإزار، يعني بإزارة سبب السرة والركبة، لأن الحمامات تكون مكشوفة في أناس. أما الحمام اللي في البيت اللي يسميه الحمام الآن هذا ليس حمام حقيقة، وإنما مكان الاغتسال. فإذا دخل الإنسان الحمام في البيت وأغلق على نفسه لا بأس، لا بأس أن يخلع ثيابه ويغتسل، لكن جاء في الحديث أن كانه الله ولو أخبر أن الحمام إلا بإزار، لأن حمامته تؤجر، حمامته تؤجر ويكون فيها تكون مكشوفة ويكون مع الإنسان أحد يغسل جسده فلا يجوز له كشف العوره، فلا بد ان يدخل بإزار ثم يصبر الركن. ولهذا قد ارسلت محرم الحمام، يعني ويغتسل، ومن المعلوم ان الانسان اذا دخل الحمام لا بد ان يغسل جسده كامله حار وبارد. ولدى ابن عباس رضي الله عنه وعائشه رضي الله عنه بالحبس بأسه، يعني المحرم لا بأس ان يحبس جسده ويحبس رأسه ولا وصاه، يعني المحرم له الاغتسال والاغتسال الضوء له الحبس حتى رأسه، ولو سقط شعر ميت فلا حرج عليه لأنه غير متعمد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس وأن ابن عباس وبشر بن مخرمة اختلفا، فقال عباس في غسل المحرم، فقال ابن عباس يغسل المحرم، وقال بشر بن مخرمة لا يغسل المحرم، وبشر بن مخرمة صحابي طيب، وكذلك ابن عباس صحابي طيب. اختلفا، فلما اختلفا ارسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري وهو صحابي كبير يسالانه عن السنه في ذلك، وفي الحديث الرجوع الى العلماء بالاختلاف، الرجوع الى اهل العلم، لان اهل العلم يبينون الدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفا عبد الله بن عباس وقال المحرم يغتسل وقال نصر النصر لا يغتسل، ارسل الى عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري وكان صحابيا كبيرا يسالني عن ذلك. قال عبد الله بن حنين فوجدته يغتسل بين القرنين، يعني هو ابن الانصاري وراد القرنين قمنا يذبح، قمنا يذبح وهما العودان، يعني العودان المتصفان بيد عود البكره، وهذا معروف من اول فيه قبل أن تجد الآن قبل أن تجد المكاين والإسواجات كان يوضع على البئر عودان عمودان عليهما عودان وتجعل البكرة بينهما حتى ينزل الرشاء إلى البئر ويغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب دل على أن الغسل إذا كان حول أحد لابد أن يستتر، لابد من الستار. أما إذا كان أغلق على نفسه وليس عنده أحد فلا بأس أن يخلع ثيابه ويغسل، لكن إذا كان حول أحد لابد أن يستتر عن الأعين بثوب. ولهذا فإن أبا أيوب الأنصاري اغتسل لما كان يغتسل كان يستر بثوب. قال عبد الله بن حسين سلمت عليه يدل على مشروعية السلام على المغتسل، لا حول من سلم على المغتسل وتوضي لا بأس، إنما ممنوع من كان يقضي حادثة كانت حادثة بالبول أو غير يسلم عليه. لهذا جاء في الحديث أن رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حديث فلم يرد عليه السلام، يقضي حادثة بالبول أو غير يسلم عليه، لكن المغتسل والمتوضي لا بأس أن يسلم عليه. ولهذا سلم عبد الله بن حسين على ابي بن الصي والمغتسل ولم يمكن عليه، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقال انا عبد الله بن حسين. في دليل على ان المسؤول وكذا من ان يسمي نفسه، قال عبد الله بن حسين. اما ما قال بعض الناس يقول الى من قال انا ما انا ليس لي فعل كل يقول انا. ولهذا لما استاذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقال انا. فقال انا استشاره لذلك، يعني أنا ليس بي فعله، إذا سلمت أو جئت قل أنا فلان بل فلان، أما تقول أنا ما حصل فعله، أن تقول أنا والثاني يقول أنا والثالث يقول أنا، أنا ما ليس فعله، لكن سؤال كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال عبد الله بن حسين، قال أنا عبد الله بن حسين ولم يقل أنا. أرسلنا إلى كلام عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يقول اغسلوا رأسه ومحيه، وضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ يعني خفض على الثوب حتى بدأ رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب تصب على رأسه، يدل على أنه لا بأس من المحاضرة والغسل وعلى الوضوء الإنسان يصب عليك الماء وتغتسل أو تتوضأ لا حرج، تصب عليك الإنسان ماء وتتوضأ تغسل يديك تغسل وجهك تغسل يديك تغسل رجليك لا حرج، أو تصب عليك الماء ويغتسل إذا كان الصرم ولا يصب أو الركبة في كل إنسان يصب عليه ويقول لا حرج يتم المعامله في ذلك. ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وعن الباب وقال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. بوجوب الرجوع إلى كتاب السنة عند السلام كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أبو أيوب الأنصاري ذكر هذا الحديث قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا اختلف الناس من المسائل الدينية عليهم أرجو أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله في الواقع. ولهذا لما اختلف عبد الله بن عباس ونصر الأخرة رجع إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وهو صحابي الجليل وذكر لهم السنة في هذا قطع النزاع. فالآن المصيب عبد الله بن عباس في رواية أنه قال نصر الأخرة بعد ذلك لا أمرك أبدا. نعم لا أنا أشد لا وشلل يحك رأسه برفق يعني إذا حك رأسه برفق فلا حق إذا لقى العلم يحك رأسه برفق وإذا تقوم شعر الميت فأيضا نعم شعر الميت فأيضا نعم والتسال وغير التسال يحق الإنسان يغسل. ولهذا كثر المعنفع ولم يرى بعمر وعجل في الحق بأسه لا تنتدع الحاجة إلى الحق وتؤلم شيء من جسد يستحق نعم 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 سلم عليه إذا كان وهو يقضي حاجة يغتسل سل فقط يحضر تبع على عبد الله بن حسين سلم على أبي أيوب وهو يغتسل نعم ها إذا جود جود إذا تم يعني ما في مكان لقضاء الحاجة نقضيه نعم ها إذا كان في مكان قضاء لا يعني بعد الخروج نعم قد يقال إذا كان نظيفة وإن ما فيها شيء قد يقال نظيفة نعم.
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بأرفات من لم يجد النعلين فليلبس القفين ومن لم يجد إزارا فليلبس تراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبي عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجدن عليه فليلبس القفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
نعم هذه الترجمة معقودة للبس القفين عند عدم وجودهن عليه. من المعلوم أن المحرم الرجل لا يستر رجله بما يغطي الكعب بل لابد أن تكون رجله مكشوفة فلا يلبس الشراب ولا يلبس الجوارب ولا يلبس الكفاف فتكون رجله مكشوفة وإنما يلبس النعلين. لكن إذا لم يجد النعلين فماذا يفعل؟ يلبس الخفين. لكن هل يجب قطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون كذا النعلين؟ هذه الترجمة معقولة لذلك بعض إذا لبس الخفين فهو لبس القفين المحرم إذا لم يجد النعلين. فإذا وجد النعلين فإنه يحرم بالنعلين حتى تكون رجلاه حتى تكون رجلاه مكشوفتين ولا يستر مع الكعبين. أما إذا وجد النعلين فإنه يلبس القفين لكن هل يقطعهما أو لا يقطعهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه سمع النبي يخطب بعرفات يقول من لم يجد النعل عليه فليلبس القفين ومن لم يجد إزارا فليلبس التراويح. إذا الحديث مطلق حديث ابن عباس هذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حديث الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد عليه فليلبس القفين ولم يقل لا يقطعهما صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إزارا فليلبس التراويح ولم يقل فليستقطب. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل سفره لحجة الوداع وفيه أن قال من لم يجد عليه فليلبس القفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. لكن أيهما السابق؟ أي حديث السابق؟ الحديث الثاني. الحديث الثاني أشرف من الحديث الأول. الحديث الثاني في خطبته النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يسافر للحج. والحديث الأول حديث ابن عباس في خطبته في حجة الوداع في عرفة. اختلف العلماء هل يقطعهما أو لا يقطعهما. وصنيع البخاري رحمه الله صنيع الإمام البخاري في الترجمة حيث أنه أورد الحديث الثاني الذي أمر الذي فيه الأمر بالقطع أكثر من الكعبين بقطع أكثر الكفين بعد الحديث الأول الذي فيه الإطلاق بلبس الكفين عند عدم النعلين يدل على أنه يختار حمل المطلق على المقيد. يدل على أن المؤلف رحمه الله يختار حمل المطلق على المقيد. أين المطلق؟ المطلق حديث ابن عباس قال من لم يجد النعلين فليلبس الكفين أفضل. والمقيد حديث ابن عمر إبراهيم لم يجد عليه فليلبس الخفين ولا يقطعهما أكثر من الكعبين. فالبخاري رحمه الله أورد الحديث الثاني وحديث ابن عمر بعد الحديث الأول. وإن كان الحديث الأول متأخر عن الحديث الأول على الحديث الثاني. الحديث الأول هذا في خطبة العرفة حجة الوداع والثاني في خطبة في المدينة قبل الحج قبل سفر الحج. وصنيع البخاري حيث أتى بالحديث الثاني الذي فيه القطع بعد الحديث الأول الذي ليس فيه القطع يدل على أنه يختار حمل المطلق على المقيد وأن المطلق وهو حديث ابن عباس يحمل على المقيد فتقطع يقطع الخفين. وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين، وهي حمل المطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور. الجمهور اختارون حمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة معروفة عند أهل الأصول. وفي المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول هذا حمل المطلق على المقيد، والقول بوجوب قطع الكفين أكثر من الكفين حمل المطلق على المقيد، هذا القول الأول وقول الجمهور. الثاني القول باستحباب القطع، أن القطع مستحب وليس بواجب، حاملا للأمر على الاستحباب، والأمر بالمسلم من غير قطع محمول على جواب. وهذا اختيار الإمام أحمد وجماعة، يقول الأمر بقطع الصفين هذا الأمر للاستحباب وليس واجب، والذي فرق عن الرجوع إلى الاستحباب حديث ابن عباس حيث أنه لم يأمر بالقطع، فدل هذا على أن الأمر بالقطع أفضل، وإلا بقطع فلا حرج. والقول الثالث أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن الأمر بالقطع بقطع الخفين كان في البديهة، والأمر باللبس من دون قطع كان في حجة الوداع، وقد حضر خطبة النبي في حجة الوداع من لم يكن سمع أمره الأول في البديهة من خط كثير من الحجاج وغيره. فقالوا إن الأمر بقطع الخفين أسفل من الحجين هذا كان في المدينة فهو منسوخ، في قوله صلى الله عليه وسلم بخطبة في حجة الوداع حيث أنه قال من لم يجد عليه فلا يخفر ولا تتوقعه. وقد حضر هذه الخطبة جم كثير من الحجاج وغيره ولم يسمعوا خطبته الأولى في المدينة، ولا يخطر بيان عن وقت الحاجة، وإنه يؤخذ بالآخر من الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الأمر بقطع الخفين منسوخ. قال ويؤيد الامر ويؤيد قول بالنسخ النصوص التي فيها النهي عن اضاعه الماء، النصوص التي فيها النهي عن اضاعه الماء، وقطع القطعين فيه افساد لهما، واضاعه لماليتهما. وهذا هو الارجح، وهو ان القول بالنسخ او القول بالحمل على الاستحباب. واختار هذا الامام احمد وجماعه، ويؤيد ايضا القول بعدم القطع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما. فكما ان الانسان اذا لم يجد ازارا لبس السروال من دون فتق، وكذلك اذا لم يجد عليهم لبس الخفين بدون قطع. وحديث ثاني حديث ابن عمر فيه ان السائل سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، سال عن الاشياء التي يلبسها المحرم، سأل عن الثياب التي يلبسها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما طلب، أجابه ببيان الشيء الذي لا يلبسه. فالسائل قال يا رسول الله ما هي الثياب التي يلبسها؟ فأجابه بالأشياء التي لا يلبسها. لماذا؟ فلم يستجب الحكيم، لماذا لم يجب؟ السائل يسأل عن الثياب التي يلبسها، فأجابه بالثياب التي لا يلبسها. سوى في ذلك أن الثياب التي لا يلبسها محرم محصورة، والثياب التي لا يلبسها لا حصر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثياب التي لا يلبسها محرم هي التي سأذكرها لك والباقي لا، فالأشياء التي لا يلبسها محرم محصورة ست، والتي يلبسها ما عدا ذلك. فقال لا يلبس القميص ولا واحد، ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مكسر جعفر الأرض ولا الخفين، ستة أشياء. القميص قطع على قدر البدن مثل هذا، قميص قطع على قدر البدن أو قطع على قدر عضو منه كالبهيلة أو جزء منه، والعمائم ما يرى على الرأس، والسراويلات ما يقطع على قدر النصف الأسفل معروف، والبرنس ثياب مغربية من المغرب مفصلة بها رؤوسها، وهل يمنع منها الرجل. أما المرأة فإنها عورة وطولها ستر فلا تمنع. هذه الثياب القرنس تشبه الآن القميص اللي مع قميص النوم مستطرم به الرأس. والخامس ولا ثوب مسه زعفران وزعفران ورصع عين الطين. والسادس أن الخفين ستة أشياء. فكأن لما سأل قال ما يلبس المحرم، فقال ستة أشياء لا يلبسها والباقي يلبسها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب، فإنه خلق الجواب لشيء آخر.
لما سأل عن الثياب التي يلبسها قال الثياب التي لا يلبسها ستة والباقي هما على ذلك فإنه يلبسها. نعم.
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
نعم. جدل المؤلف رحمه الله بحكم صحيح إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل لأن الحديث صحيح كامل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل ثلاث أعمار سنة الحديث دل على أن حكمهما واحد فإذا فالذي لا يجد الإزار يلبس السروال والله والذي لا يجد النعلين يلبس الخفين فلو كان يسمى مثلا في الطائرة وليس عنده ثياب ثياب ملابس الإحرام شنطة في الطائرة وليس عليه ثياب ماذا يعمل؟ يريد أن يحرم يخلع ثيابه ويحرم السروال يخلع الثياب ويخلع السريرة ويضع على الثوب على كتفيه ويحرم بالثياب فإذا نزل وأخذ الثياب السروال والإزار الإزار والإزار أحرم لبسهما يكون معلوم في هذه الحالة إنه السروال لأنه لم يجد إزارة فلبس السروال وكذلك رفع عليه خفين تستر تعليم ولم يجد غيرهما يحرم بهما حتى يدن عليه. أما الصفان اللتان دون الكعبين فهو في حكم عليه مراد الخفين ما يستر الكعبين. نعم. نعم كل راس كل ما يلاصق الراس باقيه وشمال وركبه كل شيء ملاصق للراس ممنوع منه محرم كل شيء يستر الراس للراس اما الشيء الذي يغلل به الراس فلا يغلل الراس بالشمسيه او بسقف السياره او بالشجره او بالخيمه هذا ليس ستر الراس وانما تضليل للراس فرق هناك فرق بين التضليل وبين ستر الراس اذا ستر الراس ملاصق هذا رجل لو كان ستره بالمامة أو الطاقية أو الشمار أو الوصل حتى قالوا لو وضع سيء أو بالعكاظ ممنوع مضاف لكن تضليل الرأس من بعيد هذا لا بأس تضليل الرأس بالسيارة فقط السيارة أو بالشمسية أو بالشجرة أو بالخيمة لا بأس لأن هذا ليس سكرا للرأس وإنما هو تضليل للرأس. نعم إذا كان بالخفين فقط حكمنا عليه. نعم ايش ها لا بأس اذا لا يغطي رأسه اذا التحف الشرشرة الوطنية هو محرم لا يغطي رأسه ولا وجهه نعم يعني لحف جسمه يسهل جسمه بالبطانية لكن لا يغطي رأسه ولا وجهه نعم ما يخالف لا يلبس ليس المراد الخيار المراد لا يلبسهما على هيئته الحلال خيار ركع في السر حتى الإزار لو كان الإزار مقطوع ركعتين أو ثلاثة وأربعة وخذ تلبس الإزار والإزار ولا حرج إذا احتاج خمسة رأس لبلد أو غيره يفدي يغطي ويفدي عليه الفدية أو كان احتاج إلى حوكة شعرات لمداواة الجروح أو احتاج سيارة سريرة للباب يلبس ويفتي كن معلوم. نعم والفتية واحدة ثلاثة أمور دبح الشاب أو قامت المساكين أو سيارة الأيام والسيارة في كل مكان والدبح والإطعام في مكة إلى الفتية مكة. نعم ها دبح إلى حرم الله خمسة ستة الرأس نعم لا لذي أظهر لي ما لا يظهر إدوار الحال الآن ظهر الآن إزار يشبه شبه الوجود هذا آخر يلبس بعض الناس يقول الناس يلبسون هذا لا يظهر لهذا وين كان الشيخ محمد بن رحمه الله في آخر حياته يخفى في جواله لكن ما ظهر له ظهر لنا الجوال نحن مجموعة من الإخوان استغربنا
فضيلة الشيخ رحمه الله بجواز ما يسمى بروز الحال، لأن هذا يشبه الأعلام، هذا مكتوب يشبه مكتوب الأعلام، لأن بعض الناس يلبس الحال طول عمره طول الحال من الزيد وغيره يلبس الحال. نعم ها أسهل، لكن هو مقصود على أسهل سنقول بعد الثوب أسهل، يسهل الثوب ممنوع لا درس أكثر روضة. نعم
باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم. هل ترجمة في لبس السلاح المحرم؟ لبس السلاح المحرم يحتاج إلى حق، فإذا حرج يلبس السلاح المحرم وليس عليه فدية. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه فدية. يعني عكرمة يقول إذا خشي العدو يلبس السلاح ويفتدي. يقول المؤلف البخاري: ولم يتابع عليه فدية، يعني لم يوافق واحد يقول يلبس السلاح. هذا هو الصحيح، يعني يلبس السلاح ولا شيء عليه. قول عكرمة إن السلاح ضعيف ليس بشيء، والعكرمة إن إذا احتاج إلى لبس السلاح أداء ضعيف، والصواب أنه لبس السلاح ولا فدية عليه يحتاج، كما قال البخاري رحمه الله: ولم يتابع عليه فدية. ذكر مالك رحمه الله حديث البراء أن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، يعني عمر الحديبية سنة 6 من الهجرة، فأبى أهل مكة أن يبيعوه يدخلوا مكة، يعني صالحوه واشترطوا عليه الصلح أن يرجع هذا العام ولا يدخل مكة. ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، والصحابة ذبحوا وحلقوا وتحلل ورجعوا حتى قاضاه السنة القادمة عمر في القضاء مقاضية مصالحة. قالوا: هذا العام قتلتم، لكن العام القادم اسمع صلح بين عوين، هذا العام ترجعون والعام القادم لا بأس، تعتبروا مرة ثانية عمرة القضاء، ليست عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة، وليست القضاء لتلك العمرة الأولى، لا، العمرة الأولى تامة ليس القضاء لها، وإنما هي من المقاضاة وهي مصالحة. لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني اشترطوا عليهم لا يدخل مكة بالسلاح إلا في القراب، يعني سيف في الغم، يعني لا يدخل إلا بسلاح خفيف وهي السيوف في الغم، سيوف في الغم بها. فعل ذلك، فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشكرون الكفار قريش لأنهم أعداء، خشية أن يصيب واحد من السفهاء، فكان الصحابة يسترون معهم السلاح الخفيف وغم، بدل هو السوف الغم السلاح اضطراد على الغم، فلا بأس السلاح الخفيف والسلاح عند الحاجة، ولا الأصل أنه لا يدخل مكة السلاح. ولهذا ذكر المؤلف أن نقل المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد محور السيف. تقدم في العيدين قول ابن عمر الحجاج: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقال له: وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية أن عمر قال الحجاج: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. نعم، إذا لا يحمل السلاح في الحرم إلا الحاجة أو للضرورة. نعم، لا، الحجاج كان قد أمره عبد الله بن رعاه الحج وأمره أن يقتدي بابن عمر، لكن جاءت مرة في العيدين أن ابن عمر أن الحجاج أمر بعض جنوده أن يصلي بجوار ابن عمر وحكم في بعض السلاح حتى جرحه وأصاب الجراح، وأن توفي من ذلك، وأن زار الحجاج زار ابن عمر قال: يا ابن أبا عبد الرحمن لو علمنا تعالى قال أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي أمرت بحب السلاح في يوم في يوم لا يحصل فيه الحرب. نعم.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للخطابين وغيرهم.
ولم يذكره
نعم.
لا ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا غيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قلن لهن ولكل آت نتى عليهن من غيرهم من أراد
ممن
أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
نعم. هذه الترجمة معقودة لدخول مكة ودخول الحرم بغير إحرام. هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ نسأل فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء قال يجب على كل داخل إلى مكة أن يحرم بحج أو عمرة، كل من دخل مكة يجب عليه الإحرام. هذا بخصوص مكة ذهب إلى أهل الحنابلة والجماعة، كل من دخل مكة يجب عليه يحرم يطوف يسار ويقصر ويتحلل ويذهب بحاجة حتى ولو جاء ما فقد المسلم، لو جاء لتجارة أو لزيارة أو لطلب علم أو لسياحة لابد أن يحرم بعمرة. قالوا هذا من خصائص مكة ذهب إلى أهل الحنابلة والجماعة الشافعية. والقول الثاني أنه لا يجب مطلقا. والقول الثالث أنه يجب على من قصد النسك حج وعمرة، أما من يقصد النسك فلا يجب عليه. والذي قال يجب مطلقا أو مستثنى من يتكرر دخوله، قال كالحطابين الذين يتكرر دخولهم في ذلك الوقت، الآن مثل الآن صاحب تاكس الليموزين الذي يتكرر دخوله قال يقولون معفو عنه يحرم مره ومعفو عنه وعيد ومن عداه فما يجب عليه مطلقا. وقيل لا يجب مطلقا. والقول الثالث الوقت انه من قصد النسك وجب عليه احرام، ومن لم يقصد النسك فانه لا يجب عليه الاحرام. وهذا هو الصواب الذي دلت على الحديث واختار البخاري في هذه الترجمه. اذا دخل مكه وهو لا يريد الحج ولا عمره نحرس يدخل بدون احرام، فان كان يقصد الحج والعمره يجب عليه مطلقا. فقال الباب دخول مكة دخول الحرم ومكة بغير إحرام، يعني من لم يرد النسك. هذا هو الصواب أن من لم يرد النسك لا يجب على الإحرام، ومن أراد النسك يجب على الإحرام. ولهذا قال فقه المؤلف رحمه الله وقال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، يعني في قوله لما أمرهم قال هن لهن ولما تعلم غيرها لمن أراد الحج والعمرة، فمفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب على الإحرام. ثم قال ولم يذكره للحطابين وغيرهم، يعني ما ذكر وجب الإحرام على الحطابين الذي يتكرر دخوله، لأن الحطابين ما يريدون الحج والعمرة، الحطابين يتكرر دائما الحطابين يحضر يطلع الحطب في البر، أول كان الناس يحتطبون يحتطبون ويبيع الحطب له قيمة يكسر دخوله كل يوم كل صباح يذهب يحتطب ويدخل ألا يشق عليه من يدخل، فأحسن أن يذكره يعني الإحرام الحطابي تدل على أن لأنه لا يريد النسك، تدل على أن الذي لا يريد النسك لا يجب عليه. أما من أراد النسك فإنه يجب عليه. هذا من اتفاقه البخاري، قال وإنما أمر بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره يعني الإهلال في الحطابية وغيرها. ثم ذكر حديث عباس قال حتى مسلم، هذا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيمي شيخ البخاري، وليس مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وليس شيخا للبخاري بل تسلمت عنه، مسلم تلميذ البخاري. فلا وهنا هذا شيخ البخاري غير الإمام صاحب الصحيح، إمام مسلم صاحب الصحيح تلميذ البخاري، وهذا مسلم بن إبراهيم الفراهيمي. ذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وقع في أهل المدينة تفليحا من ميقات لمن أراد الحج والعمرة، ولأهل اليمن قبل المنازل ولأهل اليمن يلم، ثم قال هن لهن ولكل آت أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. هذا الشاهد قوله ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منهن ولا من غيرهن، ومن كان دون ذلك يعني دون الرقيب فمن حيث أنشاء يعني من بلده، من كان دون الرقيب بلد أهل جدة من جدة والبحر من بحر وهذه الشرائع من الشرائع وهذا السورة من السورة وهكذا وهذا البدر من بدر، كل ما كان دون الرقيب يحل من بيته حتى أهل مكة من بيته. ثم ذكر حديث كان حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه الظفر، الظفر ما يوضع على الرأس لمنع ما يصيب الرأس الحق، فالمحارب يضع على رأسه البيضة أو ثم المغفر يتكي يوقع النباء شيء من الحديد يضع على الرأس حتى إذا جاء الرصاص يضرب الحديد في هذا الرأس ثم المغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر لأنه ما أحرص لأنه ما دخل ما أراد الحج إنما دخل الفتح مكة دخل القتال، فدل على أن من دخل مكة لا يريد الحج والعمرة لا يريد الإحرام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة، دخل مكة يوم الفتح من دون إحرام على رأسه المغفر لأنه دخلها للفتح. فلما نزعه جاءه رجل فقال إن خطل وتعلق بأسفار الكعبة فقال اقتلوه، وذلك في الساعة التي أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن الله إن الله حرم إن هذا حرم الله وخلق الطوارئ ولم يحل إلا ساعة من النهار، هذه الساعة جزء من النهار من الصباح إلى العصر هذه الساعة. ومن خطل هذا ارتد عن دينه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي الجمع لأنك جماعة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم فرقتلوهم ولو كانوا متعلقين بإصفار الكعبة. فلما نزع المغفر قيل أن ابن الخطل متعلق بإصفار الكعبة يعني احتمي بها فيسلم يسلم تعال احتمي بالكعبة لعله يعفى عنه، فقال ارقتلوه ولو كانوا متعلق بالكعبة لرده هو ولأنه ارتد وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم سلمه جوائز الغني به جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتصم بالبيت فلم يعقله عمر بن الخطاب ولو كان متعلقا بالصلاة الكعبة. وهذا في الساعة التي رخص فيها لنجلس القتال، ثم عادت تقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فرض القتال فيها. نعم إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار حتى يتم الفتح، فلما تم الفتح عادت حرمتها في حرمة أبي الأمس. نعم فنفى لحاجة ثم طلع ناقل يخرج إلى حج يخرج إلى عرفة أو التنعية، أما الحج من بيته وحبه عبد الله لأن النبي صلى الله عليه عائشة لما رأى تحجم تحجم في جوف مكة تخرج إلى التنعية. نعم يريد أن يحتمي بها تعال يسلم تعال.
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيبا ولبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة
فيه أثر صفرة فيه فاسق عندي فيه أثر صفرة
قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن ترى؟ فنزل عليه ثم سري عنه. فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الصفر المعقود لبيان ما يفعله الجاهل ومثل الناس من محظورة الإحرام. الباب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. من المعلوم أن المحرم يشهد على القميص ولبس دار ورداء. إذا كان جاهل ولبس القميص فلا شيء عليه أو صحيح. ومثل الناس إذا قال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو هكذا فلا كفارة عليه. هذا هو الصفر كما قال عطاء. إذا تطيب ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. أو لبس يعني لبس المخيط جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. وكذلك إذا حلق شعره ناسيا أو جاهلا، وكذلك إذا غطى رأسه، وكذلك إذا قلب أو قام. هذا هو الصعب يعني المعتبر. هذه الأمور الخمسة: لبس المخيط، تغطية الرأس، وتقليب الأظفار، وحلق الشعر، وغطيه. هذه خمسة الأشياء إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا حرج فلا شيء عليه. كما قال المؤلف قال عطاء. وقال ومذهب الحنابلة أن يفرقون بين ما فيه إسلاف وما ليس فيه إسلاف. وما فيه إسلاف مثل تقليب الأظفار وحلق الشعر هذا لا يعرف فيه الجاهل الناسي عنده عليه فدية. تغطية الرأس والرؤوس البسيطة والطيب ما فيه. أفضل أنه لا فرق بينهم. لا فرق بين هذا وهذا وليس هناك دليل على التفريق. هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول يجب عليك ولو كان لا شيء. قالوا الصواب انه ليس عليك. الجاهل والناسي لا شيء عليه. اما اذا كان متعمدا عالما بالحكم فان عليه الفديه. اذا لبس او تطير او غطى راسه او قلم اظفاره او حلق شعره جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. او الصغير. واذا لبس او تطير او لبس البخيل أو غطى رأسه أو قلب الأظفار وحلق الشعر عالما متعمدا فعليه فدية. والفدية شدة أذى كما مر في حديث كعب بن عجرة قال له: انسك شاة اذبح شاة أو اطعم ست مساكين أو ثلاث أيام. يختار نفسه عليه إما اذبح شاة أو اطعم ست مساكين أو يصوم ثلاث أيام. إذا قال واحد من خمسة عالما عاملا. لكن إن كان محتاجا فلا إثم عليه. كان يحلق حتى رأسه يداوي جروح أنا محتاج عليه الكفارة فدية ولا إثم عليه. أو يغطي رأسه أو يلبس المخيط لأنه ما يتحمل البرد هذا عليه فدية. أما إذا فعله عالما متعمدا من غير حاجة فعليه الفدية وعليه الإثم عليه أمره الفدية والإثم عليه التوبة والاستغفار. إذا فعل واحد المحظورات عالما متعمدا غير محتاج عليه الإثم وعليه الكفارة. أما إذا فعل عالما متعمدا محتاج فعليه الفدية ولا إثم عليه. هذه خمسة أشياء. أما الصيد فإنه عليه جزاء. وأما عقد الإحرام عقد النكاح فهذا يأثم ولا شيء وليس في الفدية. والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج وبعد التحلل الأول عليه شاة. وكذلك المباشرة فيها شاة. هذه محظورة الإحرام خمسة لا حكم. نعم النكاح ما يعقد عليه نعيده بعد الإحرام. فاسد لا يعقد النكاح وعليه التوبة ولا فدية عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله استدل على أن الجاهل معفو عنه بحديث يعلى بن أمية قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه يعني طيب. جاء رجل محرم عليه جبة فيها طيب. كان عمر يقول لي يعني يقول الإخبار بن أمية: تحب إذا نزل عليه الوحي على النبي عليه الصلاة؟ قال: نعم. نزل عليه الوحي قال فقال لعمر أسكت. فدخلت يغطى إلى وجهه مصاب يغطى كغطية البكر البكر من العبد. ثم سري عنه يعني كشف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فسأل فقال: اصنع في عورتك ما تصنع في حجك. هذا مختصر. ومرة في حج الأخرى قال له: اغسل عنك انزع الجبة، انزع الجبة واغسل عنك أثر الخلق واصنع في عورتك ما تصنع في حجك. فأمر أن ينزع الجبة المقيم لأنه محرم وأن يغسل الطريق، ولم يقل على التسمية يعتمد عنه دل على الجانب يعفون عنه ولو كان يجب عليه فتنة بينا لا، لأن البيان لأجل التأخير عن وقت الحاجة. وقول اصنع في عورتك ما تصنع في حجك كان من الإحرام والطواف والسعي وتجنب محظورات الإحرام بخلاف بقية أحكام الحج فإنها خاصة به دون العمرة، مثل الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى وفي الجمار، هذا خاص بإيش؟ خاص بالحج. فالحج يصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يعني مما يشترك فيه الحج والعمرة، دل في بعضهم على وجود طواف الوداع للعمرة ويصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال يجب أن لها طرف الوداع لا طرف الوداع ولا الحج. والصواب أن طرف الوداع أمره صحة، وإنما يجب طرف الوداع للحج، لأن الناس كانوا يصرون من كل وجه في الحج، فقال الإبناء صلى الله عليه وسلم متى يكون أخذ عندي بالبيت، وهذا في حجة الوداع. أما العمرة فلم يرد ما يدل على أنه يجب طرف الوداع. نعم.
باب المحرم يموت بعرفة. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم، هذا يستطيع في حكم المحرم إذا مات بعرفة يعني قبل أن يتحلل الأول. ذكر في قصة الرجل الذي سقط عن دابة ومات في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع عن بقية الحج، وقال أنه يرقى أنه يرقى على إحرامه أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبقى محرما، وهذا دليل على أنه لا يرقى لا يتأدى عنه بقية أعمال الحج، لو كان يتأدى عنه كما بقي على إحرامه، كان أن النائب عنه أدى بقية المناسك فيغطى رأسه ووجهه. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ووجهه دل على أنه بقي على إحرامه ولا تقطع عنه بقية المناسك. ولهذا قال النبي ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عنه بقية الحج، هذا هو الصواب أنه لا يرجع عنه. أما إذا مات بعد التحلل الأول هل يؤدى عن بقية المناسك؟ محتمل أن يؤدى عن هذا الحد، محتمل أن لا يؤدى عنه. ذكر حديث ابن عباس في قصة الرجل كان واقفا عن عرفة فوقع سقط عن راحلته فوقفته أو قال فوقفته، فقال لا يغسله بماء وسدر، يدل على أن المحرم إذا مات غسله بخلاف الشهيد. الشهيد فإنه لا يغسل، شهيد المعركة إذا قتل في المعركة لا يغسل، كان الذي استعمر بشهادة عقد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يغسل عليهم، فشهيد مع وكاء لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يغسل بدمه وثيابه. أما المحرم إذا غسل فإنه يغسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والسدر ليس في يده، والسدر والسدر التنظيف في الفرو ليس في الطيب. أو كفنه في ثوبين أو قال ثوبين، ثوبين الإزار والرداء، إذا على المحرم يكفى في إزاره ورداءه الذي مات فيه في ثوبين أو ثوبين. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، الحنط طيب نوع من الطيب أو أخلاق من الطيب، فلا يحقق المحرم إلى رأسه ولا تخمر رأسه يعني لا تغطوا رأسه، وذلك لأن الميت المحرم باق على إحرامه كالحي يمنع من الطيب وتقطيع رأسه، فدل على أن المحرم باق على الميت إذا مات وهو باق على إحرامه إلى وقتها لا يغطى رأسه ولا يجنب الطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، وهذا دليل أنه لا يقطع عنه بقية مات، ولو كانت تقطع بقية مات لما بقي محرم. وذكر الحديث الثاني أو الثلاثة الثاني قال تمسوه يعني تمسوه كتنه في ثوبه ولا تمسوه طيبا، تمسوه من الرباعي من أمس يمسه، تمسوه من أمس يمسه سيكون متعديا بخلاف بس يمسه، بس يمسه هذا لازم من الثلاثي لا يتعدى نبلا ومسه بيده. أما الرباعي أما الرباعي فإنه قال فإنه يقال يمسه يده بدون الباب لأنه متعدد، الرباعي متعدد والثلاثي ثالث لا يتعدى نبلا، ومس يمسه مسه بيده. أما الرباعي أمسه يده، فلهذا قال ولا تمسوه طيبا ولا نقول لا تمسوه بطيب لأنه متعدد، لو كانت من مسه قال ولا تمسوه بطيب، فلما قال ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا دل على أن الرباعي أمسه يمسه. نعم، لأنه لا يغطى رأسه وكذلك الوجه لا يغطى رأسه ولا يطيب لأنه محرم لا يزال على إحرامه. نعم، الله أعلم. من شاب على شيء
باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقطته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا هو الحديث السابق، أتابع في ترجمتين، ما الفرق بين الترجمة هذه والترجمة السابقة؟ ترجمة باب سنة المحرم إذا مات، والترجمة الأولى باب المحرم يموت بعرفة، الترجمة الثانية عامة، والأولى خاصة، الأولى المحرم إذا مات بعرفة، والثانية المحرم إذا مات مطلقا، سواء بعرفة أو غير عرفة، محرم ما دام على إحرامه، ما تحرم من إحرامه، سواء في عرفة أو بعد عرفة، والأولى خاصة بالموت بعرفة، ولهذا سر الترجمة. ويبين أن حكم محرم واحد، سواء كان مات محرم قبل عرفة أو بعد عرفة، ما دام أنه لم يتحلل فحكم واحد، وأنه يبقى على إحرامه ولا يغطى رأسه ويجنب الطيب. ولهذا قال رسله من رسله كفنه في ثوبين يعني الإزار والرداء، ولا تمسه بطيب، لما جاءت الباب على الإسلام مس يمسه لا تمسه بطيب، ولو كانت من الرباعي لقال ولا تمسه طيبا ولا تمسه بطيب ولا تخمر رأسه على تغطى رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرديا. نعم،
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله
أكنت قاضيته
قاضيته
يعني الدين
قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله فالله أحق بالوفاء.
نعم هذه الترجمة معقودة للحج والنذر عن الميت وأن لا بأس بالحج عن الميت ولا بأس بقضاء النذر عن الميت وكذلك أيضا الحكم الثاني رجل عن المرأة وأن لا بأس بحج المرأة عن الرجل والمرأة عن الرجل كل هذا الحديث فالحج يقضى عن الميت يحج عن الميت ويقضى عن الحج والنذر أيضا يقضى عن الميت والمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة لا حرج في ذلك والحديث دال على ذلك هي أن المرأة هي أن المرأة من هذه المرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تستفتيه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فما أحج عنها قال نعم حجي عنها هذا في دليل على أن على جواز قضاء النذر عن الميت وفي دليل على الحج عن الميت أيضا وفي دليل على القياس تشبيه دين الله في دين العدل فأنا رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله يعني اقض الله دينه اقض الله دينه فالله الحق في الوفاء وفيه تشبيه على القياس وفرج على الظهرية الذي يذكرها القياس هذا قياس قاسم الذي يقول دين الله على دين العدل وفيه أن النظير له حكم النظير والبديل له حكم البديل وفيها أن دين الله أحق بالقضاء من دين العدل كما أن دين العدل يقضى فدين الله أحق فإذا مات الميت وعليه زكاة تخرج الزكاة من رأس ماله هذا دين الله وإذا مات ولم يحج ويستطيع الحج يحج عنه يخرج ماله ويحج عنه هذا دين الله ودين الله أحق بالوفاء وإذا مات عليه دين العدل يقضى عنه فكما أنه إذا مات عليه دين العدل يقضى عنه فكذلك إذا مات عليه دين لله من زكاة أو نذر فإنه أو حج وجب عليه أو نذر أو زكاة فإنه تقضى عليه الزكاة والحج والنذر هذا دين لله كدين العدل تقضى عن الميت من رأس المال قبل غسل التركة وهل هذا المرأة ما حجت فرضها؟ بعضهم قال إن هذه المرأة ما حجت فرضها وكذا الذي عرف حكم الحج مما لم يحج هذا فيه كلام يعني وبين حج حج عن حجة الإسلام وعليه الحج من النذر أو بالعكس وقيل إن هذه الحجة تكون عن النذر ثم يحج حجة الإسلام وقيل يجزء عنهما ولقد أنه لابد أن يحج عن الإسلام لابد أن يقول الذي يشكرها حديث عن نفسه قال أنا حج عن نفسي ثم حج عن شروره الله وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه التعليم فإن الذي قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته وهذا فيه تطيب للنفس المستفتي وأدعى إلى الإعانة وفي دليل على أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا ولهذا خاصة الذي يصل دين الله على دين العدل وهي صحة الحج عن الميت وأن الميت يحج عن عرف صحيح الميت يحج عنه مطلقة سواء كان حج نذر أو كفارة أو تطوع أما الحي فلا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا ثم تأتي فلما الذي بعد هذا نعم قضاء النذر نعم هذا عضو ذوق رأس المال هذا ذيوب هذا دين رأس المال دين عليه يقضى برأس من الديون اليوم تقرأ برأس مع صغر كثيرة النذر والكفارات النذور والكفارات والزكاة والحج كلها تقرأ برأس مع إذا مات وعليه زكاة ما أخرجها تقرأ برأس مع إذا مات عليه حج إذا مات عليه نذر وطلعات وهاشر إذا مات عليه كفار وطلعات ثم تكتب التاريخ ولذلك نعم
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من قد عمى عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أو أحج عنه قال نعم.
نعم فهذا الفضل فيها الحج مما لا يستطيع الثبات على المركوب يدل على أن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب بسبب سن أو لأن من أول الخلقة ضعيف الخلقة لا يتحمل أو لأنه مريض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه فريضة إذا كان حي ولو كان حي في هذا الحديث المحط عمية قال رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أقبل على قول فريضة الله قالت أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه الحج عنه؟ قال نعم إلا هذا على جواز الحج عن العاجز المعروف سواء كان عاجزه لكبر سن الشيخ الكبير والشيخ والمرأة الكبيرة أو لكون نبوة خلقة ضعيف الخلقة لا يتحمل أو لكونه مريضا مرض لا يرجى برؤه أين الحج عنه؟ رجع عنه فريضة الحج دون الناحية فله الصواب ولا يحج عنه النافلة إذا كان حيا قادرا وهل يقاس على حج فريضة حج النفل كما الحج عنه إذا كان عاجز في خلاف ولا أقل أنه لا بأس إذا كان عاجز أما إذا كان قادرا ففي تفصيل إن كان لم يحج حد الإسلام فلا يجوز أن يحج عنه وهو قادم ببدنه ومعه فلا بد أن يحج بنفسه أما إذا حج أنسى فريضة الإسلام ويريد أن يتنفل فهل يحج عنه؟ في خلاف من العلماء الحنابلة والجماعة قالوا يحج عن الحي حتى نفسه ولو كان قادم ما دام الحج حج له والصواب أنه لا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا أو ميتا أما القادم فلا يحج عنه لا حج فريضة ولا نفسه فليحج بنفسه هذا هو الصواب. نعم نعم الدين في ذمته يكون حجم الديون يؤخذ من رأس المال قبل غسل التركة دين مثل لو غلط عليه زكاة أو دين لآدمي فإنه يقضى عنه من رأسه أو كفارة تقضى عنه من رأس التركة ثم تقضى التركة. نعم
حج المرأة عن الرجل
حج المرأة عن الرجل وفي دل على النيابة في الحج عن العاجز وفيه جواز حج المرأة عن الرجل لأن المرأة حجت على أبيها. نعم الذي يقول الثبات على السيارة وعلى الطائرة وعلى الصفار وعلى الباخرة يحج عنه. نعم مكلفين إذا كان عندهم مال ومعهم عقولهم ثابت عقولهم ومعهم مال يحج من ماله يخذ ماله ما يحج عنه. نعم
باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت بي شيئا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
نعم، سيد المعرفة رحمه الله بهذا الحج على حج المرأة عن الرجل، كان المرأة حقامية حجت على أبيها. وفي الحج وفي أحد من الفوائد إنكار منكر بجد مع النساء، وذلك أن الفضل جعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه فضل الشق الآخر، هذا إنكار بجد. واللفظ الآخر أنها أن كان الفضل كان رجلا وسيما رضيئا، وكانت امرأة رضيئة. وفي وقت أن العباس قال له: لويت عنق ميمة، لويت عنق بعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الشاب فقال: فلم أعمل الشيطان، فلم أعمل الشيطان عليهم. وقال بعض العلماء: هذا الحي يدل على المرأة تكشفة الوجه، فقال: لأن المحرمة تكشف وجهها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتخب المرأة، يعني لا تكشف وجهها. قال: هذا قول ضعيف، قال باطل. والصواب القول الآخر: أن المرأة يدل عليها تكشف وجهها عند باب الأجانب ولو كانت محرمة، لكن تستر بغير النقاب والبرقع. البرقع مخيط على طريق الوجه، وكذلك النقاب تستره بشماله، تستره بشماله تنزله من على رأسها. وجه المرأة كبدن المحرم، فمع أن المحرم يغطي بدنه بالإزار والرداء ولا يغطيه بالمقيب، فكذلك رأى تغطي وجهها بالشمار ولا تغطيه بالنقاب والبرقع. كذلك اليدين لا تغطيهما بالشراب، لا تغطيهما بالشراب وهو قفازين، وإنما تغطيهما بثوبهما. إذا غطت المرأة المحرمة يديها بقفازين حر عليها ذلك، وإذا غطت يديها بثيابها فلا حر. فكذلك إذا غطت وجهها بالخمار بالنقاب أو بالركبة حر عليها، وإذا غطت وجهها بالخمار الذي ليس بالخير فلا حر عليها. هذا هو الصواب. ولا يلزم ذلك في قبر عساء مكشوفة وجه، هذا من الحجة المجملة مشتبهة الذي ترد إلى النصوص المحكمة. النصوص المحكمة في وجوب الحجاب، الله تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب الذي يحكم المرء عن الرجل، إما باب أو جدار أو ستار، ستر على الوجه، قطع على الوجه. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، قال: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا حديث من الحديث المشكلة المشتبهة المجملة ترد إلى المحكمة وتوقف في حديث الإفك. قالت عائشة: استرجعت فاستيقظت من استرجاع القصران فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا صحيح، لأن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه، وقال الحجاب يستر الوجوه. وعلى هذا تكون النبي خشي على الفتنه، اما لان صوتها جميل او لانه بدا شيء من بدنها او وجهها دون اختيارها، او انه عجبه قدها وطولها وثيابها. هو مجمل، اي مجمل مشتبه يرد الى النصوص المحكمه. والنصوص المحكمه هي الاصل، محكمه واضحه لا يختلف فيها، فهذا يرد اليها ولا يلزم هذا ان تكون كاشفه. وفيه جواز الاتفاق على الدابة هي أساس فيه، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وبعده على الكبر، فإن أهل الكبر لا ينظر أن يكون مع له رديف يركب وحدة لا يكون مع أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف فضل عباس من مزدلفة إلى منى، وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة. نعم تمام، لا يلزم، لأن النصوص في كتاب الوجه محكمة. لا، قد يكون بدا شيء من جسدها او من وجهها لما يعلم به الله، وقد يكون ستر بصوتها او بطولها وقدها او بثيابها. نقول هذا من اهل الزير، اهل الزير يتعلق بالمشتبه ويتكون محكم. لماذا تكون محكم المحكمه الكبيره ويتعلق بالمشتبه؟ قال الله تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. وأما على الحق فإنهم يعملون بمحكم ويردون إلى المتشابه، ويقول كل آمنا بكل من عند ربنا. نعم نعم نعم، إذا عوفي المريض قال يجزي عنه الحج، يقول الحنابلة: ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. العزة بدلها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا عوف تبين أنه غير عاجز يجب عليه الحد. والأقرب أنه لا يجب عليه ما دام أنه علم أنه قدر عنده قرر الأطباء بأنه لا يرجع مره وإن حج بعد ذلك احتياطا وحسب نعم وضيع نعم. وكذلك فضل قد يقبل شيء من جسدها او من اختيارها او كذلك من صوتها او نعم.
باب حج الصبيان. حدثنا ابو النعمان
او انها كشف الى قبل انها يجوز الكشف ثم انكر عليه من بعد ذلك ولم ينقل كل هذا محتمل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يحصل للصبيان قاعدة من الأصوليين إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لن يصبح أن يكون حجة هنا في احتمالات متعددة لا احتمال حدين هذا المرأة اللي سألت من في العيدين لما قال لو صدقنا أن يكون أكثر خطر بجهنم هذا في المدينة قديم أول هجرة قبل قال الله سبحانه وتعالى لما قال صدقنا فإن كنا أكثر أهل النار فقال الله سبحانه وتعالى خبير قال غير أهل الله أكثر أهل النار هذا قديم نعم هذا دليل على أنها تكشف لو كانت تكشف لا يأثر عليها نعم.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحرم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب في منى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الزعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة معقودة لمشروعية حج الصبيان. حج الصبيان لا بأس مشروع. وهناك حديث أصح من ما ذكره المؤلف وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا بالروحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا وأخبره أنه رسول الله فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم وليس عنده. وهذا الحديث ما ثبت على عند البخاري على ليس على شرطه وهذا ما ذكره اكتفى بهذا الحديث ذكر أن ابن عباس قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بليل جمع تكون بزلفة واستقل عن الامتعة فدل على ان ابن عباس حج هو فضل دون البلوغ وقره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا قدمه مع الضعف النساء والصبيان قدموا في اخر الليل ليلة العيد الى بناء حتى يرموا قبل الزحمة قبل زحمة الناس. في حديث ابن عباس الثاني قال اقبلت وقد ناهزت الاحتلام يعني قربت البلوغ الحلو اسير على اتاه وهي الحمار اتاه لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سكب بين يدي الصف الاول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوسف عن الشاب بمنى في حج الوداع. وهذه قصه كان يوسف يصلي بالناس في منى والناس خلفه صدوف فجاء ابن عباس راكب الحمار فدخل بين الصفوف وهو راكب الحمار دخل بين الصفوف ثم ترك الحمار وصف مع الناس بعدما دخل الصف بين الصفوف تركها ثم صف مع الناس لجواز مرور الحمار بين المأمومين والإمام وأن ذلك لا يدخل الصلاة لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة الإمام سترة المأموم بخلاف مرور بين يدي الإمام والمنفرد إذا مر بين يدي الإمام والمنفرد وليس له سترة فالصواب أنه يقطع الصلاة لما ثبت المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والثوب الأسود وذهب جمهور العلماء إلى أنها إلى حمل القطع على قطع سواء والصواب أنه يقطع إذا مر بين يدي المصلي وليس له سترة أقل من ذلك أذرع الصواب أنه يستعرف الصلاة لكن سترة الإمام سترة للمأموم ولهذا مر ابن عباس في الحمار بين الصفوف ولم يقطع صلاته وهو صغير وفيه وهذا في جميع الحديث يدل على حاجه حتى وهو صغير فهو يدل على حاجه الصبي وكذلك الحديث الذي بعده طيب الذي قال كنت به مع رسول الله وعلى ابن سبع سنين ففيه مشروعيه حد الصبي وكذلك الحديث الذي بعده قال يقول السيد يزيد وكان قد كنت به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في امتعه واحده ففي مشروع حج الصبي لكن لا يجزئه عن حجه الاسلام اذا بلغ واذا كان الصبي دون التمييز فانه يحرم عنه وليه ولي يحرم عنه يمنع عن الاحرام وليه وان كان بعد التمييز فان الصبي يحرم باذن وليه لكن لا يجزئ عن حجه الاسلام فاذا بلغ يحج حجه الاسلام ثم جاء من الاخر ايها الصبي حج ثم بلغ الحج فعليه ان يحج حجه الاخرى نعم ذكر ابن بطال اجماع العلماء على سقوط الفرع على الصبي حتى يبلغ فاجمع عامه الفتوى
ايها الاحبه في ما تبقى من لذه هذا الشريف تتابعونه في الشريف الثاني.